الانتظار في طابور طويل يعني قد يفقدنا أعصابنا أحياناً ويدفعنا للبحث عن أي طريق مختصر.
أكيد، خصوصاً إذا كنا في عجلة من أمرنا.
بالضبط، لكن ماذا لو كان هذا الانتظار لا يتعلق بوجبة سريعة أو معاملة ورقية، بل بوعد إلهي بتغيير مجرى التاريخ؟ وماذا لو امتد هذا الانتظار لعشر سنوات كاملة في أرض غريبة؟
هذا مستوى آخر تماماً من الصبر يعني.
100%. أهلاً بمن يستمع إلى هذا التحليل المعمق اليوم. نحن بصدد تفكيك محاضرة غنية جداً للدكتور كينيث ماثيوز تتناول الإصحاحات 15 و16 و17 من سفر التكوين. مهمتنا اليوم هي استكشاف هذا التداخل المعقد جداً بين الضعف البشري والضغوط المجتمعية القديمة، وكيف تتدخل العناية الإلهية لإنقاذ المواقف التي نعقدها نحن البشر.
يعجبني جداً هذا الطرح، لأن التداخل هذا هو ما يجعل هذه النصوص تتجاوز فكرة السرد التاريخي المجرد. الدكتور ماثيوز يعني لا يركز فقط على سرد ما حدث، بل يغوص في تحليل لماذا حدث، الدوافع النفسية والثقافية التي تقف خلف الأحداث.
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر. نحن دائماً كبشر نستعجل الأمور. لنبدأ من الإصحاح 16، وهو نقطة الانهيار إن صح التعبير.
فترة حرجة جدا.
نعم، مضت 10 سنوات كاملة منذ وصول إبراهيم وسارة إلى أرض كنعان، 10 سنوات من الصمت الفعلي فيما يخص الإنجاب. سارة تبلغ من العمر 75 عاما وإبراهيم في 85، يعني من الناحية البيولوجية الأبواب مغلقة تماما.
مغلقة كليا، نعم.
هنا تقرر سارة اتخاذ خطوة مفاجئة وتقدم خادمتها المصرية هاجر لإبراهيم لتنجب نيابة عنها. هل كان هذا تصرفا ينبع من تمرد على الوعد أم أن هناك سياقا آخر في المصدر؟
السياق هنا يغير نظرتنا للحدث تماما بصراحة. الدكتور ماثيوز يوضح أن ما فعلته سارة لم يكن ابتكارا لتمرد جديد، بل كان انصياعا لعرف مجتمعي وقانوني كان مقبولا وموثقا في العصور القديمة في الشرق الأدنى.
مثل التبني عبر أم بديلة في عصرنا؟
بالضبط، كان يعرف هكذا. في ذلك الزمن كانت قيمة المرأة ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية ترتبط بشكل وثيق جدا بقدرتها على إنجاب وريث. إذا لم تنجب كانت تواجه ازدراء مجتمعيا قاسيا وربما يعني تهميشا كاملا.
طيب، من وجهة نظر سارة هي لم تكن تقترف خطأ، بل كانت تبحث عن ثغرة قانونية أو يعني حل عملي معترف به في مجتمعها لحل هذه المشكلة الإلهية.
صحيح، هي تصرفت وفقا للمتاح لها مجتمعيا.
لكن ألا يجعلنا هذا نتساءل عن موقف النص التراثي من هذا العرف؟ هل كان مجرد سرد أم موافقة ضمنية؟
هذا التفريق في غاية الأهمية. المصدر قاطع في هذه النقطة. هذا كان عرفا مجتمعيا بحتا ولم يكن مطلبا إلهيا أو سابقة يجب اتباعها.
يعني لم يكن أمرا من الله إطلاقا؟
أبدا. في الواقع يوضح الدكتور ماثيوز أن النظرة القديمة التي تعتبر عدم الإنجاب عقابا إلهيا أو مدعاة للاحتقار هي مجرد نظرة بشرية فرضتها ضغوط المجتمع وليست حكما إلهيا. الله لم يفرض هذا الحل البديل.
هي رغبة الإنسان في تسريع الأمور عندما يبدو أن العناية الإلهية تتأخر.
100%.
وهذا يقودنا إلى التفصيل اللغوي أشار إليه المحاضر وأنا أراه من أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام، استخداع كلمات محددة في النص لوصف ما فعلته سارة.
نعم، الدكتور ماثيوز يبرز تشابها لفظيا مقصودا في النص الأصلي. النص يقول إن سارة أخذت هاجر وأعطتها لزوجها.
أخذت وأعطت.
بالضبط، هذا التركيب اللفظي يعيدنا مباشرة إلى مشهد جنة عدن عندما أخذت حواء من الثمرة وأعطت زوجها. إنه ليس مجرد صدفة لغوية، بل هو تلميح لنمط بشري متكرر.
محاولة تجاوز الخطة الأصلية والتدخل المباشر لفرض واقع جديد.
نعم، بناء على رؤية قاصرة جدا.
بس لحظة، أليس هذا أشبه بموظف يحاول الإدارة التفصيلية أو المايكرو مانجمنت لمشروع ما؟ لأن المدير، أي الله في هذه الحالة، يبدو بطيئا في التنفيذ.
تشبيه ممتاز، هو تماما كذلك.
وأيضا أين إبراهيم في هذه المعادلة؟ إذا كانت سارة قد أخذت زمام المبادرة كما فعلت حواء، هل كان إبراهيم مجرد متلق سلبي للقرار؟ كأنه يقول حسنا، إذا كان هذا هو الحل المجتمعي فلا بأس.
النص يقدم إبراهيم بالفعل في موقف المتلقي الذي يتخلى عن دوره في التمسك بالوعد الإلهي الأصلي ويستسلم للحل البشري العملي، وهذه السلبية لها ثمن فوري،
لأن هذا الحل العملي تحول فورا إلى كارثة.
كارثة حقيقية، بمجرد أن بدأ تنفيذ هذا الحل انهار الهيكل العائلي، حملت هاجر، وفي تلك اللحظة تغيرت موازين القوة في المنزل تماما.
أصبحت هاجر تمتلك ما يمنح المكانة، بينما سارة لا تزال بلا أطفال.
صحيح، النتيجة كانت احتقارا من هاجر لسيدتها وصراعا مريرا.
ورد فعل سارة في هذا الصراع يبدو يعني كلاسيكيا جدا في التهرب من المسؤولية. تذهب إلى إبراهيم وتلقي باللوم عليه قائلة: ليقضي الرب بيني وبينك. أليس من المفارقة أنها هي من هندست هذا الموقف بالكامل ثم تلومه على النتائج؟
مفارقة تبرز الضعف البشري بوضوح شديد، وإبراهيم بدلا من حل النزاع بحكمة يغسل يديه من الأمر ويخبرها أن تفعل بجاريتها ما تشاء.
تهرب تام من المسؤولية من كلا الطرفين.
النتيجة الحتمية لهذه السلسلة من التهرب هي أن سارة تعامل هاجر بقسوة بالغة، مما يدفع هاجر الحامل إلى الهرب نحو الصحراء القاحلة.
وهذا المشهد بالذات، هروب هاجر إلى الصحراء، يأخذنا إلى القسم الثاني من تحليلنا. دعونا نتخيل هذا الموقف: امرأة مستضعفة، خادمة أجنبية وحامل، تهرب إلى برية مجهولة لا ترحم.
مشهد مليء باليأس حقيقة.
نعم، وفي هذا العمق من اليأس يحدث تدخل يكسر كل التوقعات القديمة عن لمن يظهر الله. المصدر يصف لقاءها بملاك الرب عند عين ماء. ما الذي يجعل هذا اللقاء استثنائيا برأيك بناء على المحاضرة؟
استثنائيته تكمن في أن العناية الإلهية تبحث عن الطرف المهمش الذي يبدو أنه سقط سهوا من خطة إبراهيم وسارة.
الطرف الذي كان مجرد أداة في خطتهم.
بالضبط، الملاك يجد هاجر يطلب منها العودة، لكنه يربط هذه العودة بوعد مهيب، يعدها بنسل لا يعد ولا يحصى، ويأمرها بتسمية ابنها إسماعيل.
إسماعيل؟
نعم، الدكتور ماثيوز يتوقف عند هذا الاسم طويلا. في اللغات السامية مقطع إيل يعني الله، وإسماعيل يعني الله يسمع. هذا الاسم هو إعلان لاهوتي بأن معاناة هذه الأمة الأجنبية في الصحراء لم تمر دون أن تسمع.
الله يسمع، كأن الاسم نفسه يوثق لحظة الانكسار والاستجابة. لكن المصدر يتطرق أيضا إلى نبوءة حول شخصية إسماعيل المستقبلية، أليس كذلك؟
بلى، يذكر أنه سيكون كحمار الوحش، وتكون يده ضد الجميع ويد الجميع ضده.
طيب، للوهلة الأولى هذا يبدو وكأنه حكم قاس أو يعني وصف سلبي لطفل لم يولد بعد. كيف يفسر الدكتور ماثيوز هذا الوصف الغريب؟
من منظورنا المعاصر قد يبدو الوصف سلبيا، لكن المصدر يوضح أنه في سياق العالم القديم حمار الوحش غيس شتيمة، بل هو رمز للحرية المطلقة.
رمز للعيش خارج القيود المجتمعية المألوفة.
بالضبط، نمط حياة استقلالي وعنيد على هامح المجتمعات المستقرة. النبوءة تشير إلى حياة مليئة بالتوتر والنزاعات مع المحيطين به،
وهو ربما تلميح مبكر للعداء التاريخي بين نسل إسماعيل وإسرائيل لاحقا.
صحيح، لكنه في الوقت ذاته إعلان عن قوة هذا النسل وقدرته على البقاء والاستقلال بعيدا عن سيطرة الآخرين.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. تستخدم هاجر اسما لتعريف الله وتطلق عليه إيل رؤي، وهو ما يترجمه المصدر بالإله الذي يراني،
وتسمي البئر بئر لحي رأي.
نعم،
أليس من المفارقة العجيبة أن تحظى امرأة خادمة ومصرية هاربة بامتياز إلهي بتسمية الله وإطلاق اسم على موقع جغرافي؟ هذه أمور عادة تقتصر على الآباء الكبار مثل إبراهيم ويعقوب. هل هذه رسالة بأن العناية الإلهية تهتم بالطرف المستضعف حتى لو لم يكن جزءا من الخطة الأصلية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا يثبت خطة رحمة الله التي تشمل حتى الغرباء.
من كانوا خارج دائرة الوعد المباشر.
100%. الله يعتني بالمهمشين، وحتى بأولئك الذين سيعتبرون لاحقا في السردية أعداء تقليديا. نرى هذا النمط يتكرر لاحقا مع عيسو والأدوميين. هجر المصرية أدركت حقيقة لاهوتية عميقة وصاغتها بكلمات سامية وسط تجاهل الجميع لها. الله رآها.
جميل جدا. تعود هاجر وتلد إسماعيل، وإبراهيم يبلغ 86 من عمره. قد يظن من يستمع إلينا أن الوعد قد تحقق بطريقة ما، لكن تمر 13 سنة من الصمت التام، لا ملائكة لا وعود.
فجوة زمنية صادمة فعلا. إبراهيم الآن في 99 من عمره، وربما ظن أن إسماعيل هو الجواب النهائي. ثم يكسر هذا الصمت لندخل في القسم الثالث من رحلتنا، الإصحاح 17.
نعم، وكسر الصمت هنا يأتي بوزن لاهوتي هائل. يظهر الله لإبراهيم معرفا نفسه باسم جديد، إيل شاداي، أي الله القدير، ومعه توجيه صارم، سر أمامي وكن كاملا.
طيب، دعنا نتوقف عند كلمة كاملا. بعد تخبطات إبراهيم ومحاولاته الالتفاف على الوعود، هل يطلب الله منه أن يكون مثاليا بلا خطأ وهو في 19؟
لا، دكتور ماثيوز يفند هذا الفهم الحرفي للكمال. كلمة كاملا هنا لا تعني الكمال المطلق الخالي من الخطأ البشري.
إذن ماذا تعني في هذا السياق القديم؟
تعني الشمولية والنزاهة والاستقامة في السلوك والتكريس. المصدر يقارن هذا بوصف شخصيات مثل أخنوخ ونوح الذين صار مع الله، وأيوب الذي وصف بالكمال. المطلب هو الثقة التامة.
دعوة للابتعاد عن محاولات مساعدة الخطة الإلهية بحلول ملتوية.
بالضبط، الاعتماد الكلي على الله وتكريس الحياة له.
وكعلامة على هذا التكريس، يحدث شيء يشبه إعادة هيكلة العلامة التجارية أو الريبراندينج. أبرام يصبح إبراهيم، وساراي تصبح سارة. التغيير يأتي في وقت حرج جداً قبل إطلاق الإنجاز الأكبر.
تشبيه ريبراندينج ذكي جداً، لأنه يبرز فكرة أن الهوية الجديدة تعطى من الأعلى. أبرام كان يعني الأب المكرم مكانة شخصية، لكن إبراهيم يعني أباً لجمهور من الأمم، وساراي تتغير إلى سارة أي أميرة.
أم لأمم وملوك سيخرجون من صلبها.
صحيح، وهنا يشرح الخبير التناقض المذهل بين ما فعله الناس في برج بابل عندما أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم اسما بدافع الكبرياء، وبين إبراهيم الذي خضع بتواضع فمنحه الله اسما عظيما.
شتان بين من يحاول بناء مجده بنفسه ومن ينتظر الوعد. وهذا التغيير يؤكد أن الوعد يشمل ملوكا كثر، مثل ملوك إدوم والقبائل الإسماعيلية وسلالة داود.
نعم، وهذا يذكرنا أيضا بالوعد القديم من الإصحاح 15 بإعطاء كنعان كملك أبدي لنسله بعد قضاء 400 سنة كغرباء في مصر.
يعني الجدول الزمني يمتد لأجيال. وهذا يقودنا للقسم الأخير من تحليلنا، هذا العهد الأبدي الجديد واسم الأب لأمم كثيرة يحتاج إلى علامة جسدية دائمة تذكرهم بهذا الالتزام.
نأتي هنا إلى علامة العهد، وهي الختان.
طيب، دعني ألعب دور المتشكك. الدكتور ماثيوز يذكر أن الختان لم يكن ممارسة فريدة، وأن الجيران في العالم القديم كانوا يمارسونها، فكيف يمكن أن تكون علامة مميزة لعهد فريد إذا كان الجميع يفعلها؟
سؤال مهم، والمحاضرة تعالجه بعمق. السر ليس في ابتكار ممارسة جديدة، بل في إعادة صياغة المعنى. الله أخذ عرفا مجتمعيا كان يستخدم غالبا كطقس للبلوغ، وأفرغه من معناه القديم ليعطيه معنى جديدا كعلامة للعهد.
لم يعد مجرد عادة، بل التزام يومي بخطة إلهية.
بالضبط، النية والمعنى الداخلي هما الفارق.
ولماذا اختيار العضو الذكري المسؤول عن التناسل تحديدا ليكون موقع العلامة؟
لأنه اختيار في غاية المنطقية ضمن هذا السياق. جوهر الوعد والعهد كله يتمحور حول النسل والذرية والمستقبل البيولوجي.
كأن كل جيل يولد يكون تذكيرا ملموسا بأن هذا النسل هو ثمرة تدخل إلهي.
صحيح، ليس مجرد تسلسل طبيعي، بل معجزة إلهية.
وهو ما يوصلنا إلى لحظة مليئة بالإنسانية. إبراهيم يبلغ 99 وسارة في 90، وعند سماع الوعد بأن سارة ستنجب يسقط إبراهيم على وجهه ويضحك.
أها، يضحك فعليا على خطة الله.
ما يعجبني هنا هو الصدق المطلق، بطل الإيمان يضحك. هذا يوضح لمن يستمع إلينا أن امتلات الإيمان لا ينفي وجود لحظات من الشك البشري أو الاستغراب التام.
100%. إبراهيم يضحك لأن الفكرة تبدو عبثية بيولوجيا، ثم يتوسل لله قائلا: ليت إسماعيل يعيش أمامك.
كأنه يريد التمسك بالواقع المريح الذي يعرفه، ويقول: أرجوك، لدينا إسماعيل، فلنكتفي به. كيف استجاب الله لهذا؟
الله استجاب بوضوح بأنه سيبارك إسماعيل وسيكون أبا لاثني عشر رئيسا، لكن العهد الأبدي سيقام مع الابن الذي ستلده سارة في العام القادم،
والذي سيسمى إسحاق.
نعم، وإسحاق يعني هو يضحك. الاسم يجمع بين شك الوالدين في البداية والفرح العظيم الذي سيجلبه لاحقا.
يا لها من مفارقة. ويختتم الإصحاح بامتثال إبراهيم الشامل، يختن نفسه وإسماعيل الذي أصبح في 13 وكل ذكور بيته ليضع الجميع تحت مظلة العهد.
امتثال فوري. يظهر أن الإيمان مسيرة تتطور مليئة بالتعثرات، لكنها تسند دائما بوعود إلهية ثابتة.
خلاصة رائعة. بدأنا بمحاولة بشرية يائسة للسيطرة على المستقبل أدت لكسر عائلة، ورأينا رحمة الله الفائقة تجاه أمة مهمشة، وانتهينا بتغيير إلهي للأسماء ووعد يتحدى المنطق.
رحلة استكشافية عميقة فعلا للضعف البشري والنعمة الإلهية.
وفي نهاية هذا الغوص المعمق أريد أن أترك فكرة للتأمل. في العالم القديم كانت العهود والمواثيق الوجودية الكبرى تحفر حرفيا في أجساد البشر لضمان عدم نسيانها أبدا. اليوم في عصرنا الرقمي المليء بالمعلومات العابرة، حيث نبرم العقود بضغطة الزر وننسى الوعود بضغطة أخرى، ما هي العلامة الدائمة التي نتركها على أنفسنا لنتذكر من نحن، وما هي الالتزامات التي تشكل هويتنا الحقيقية؟ شكرا لكل من رافقنا في هذا التحليل المعمق، وإلى لقاء آخر قريبا.